لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، حمدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الهموم كثيرة، الهموم كثيرة، والأحزان والآلام متعددة، وأنا لا أعلم زمانا عاش فيه كثير منا الألم والهم والحزن كهذه السنوات التي مضت، حتى وقع لا أقول البعض بل الكثيرون في شيء من التصخر وعدم الرضا. فأردت الليلة أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بعد أداء هذا النصح الكريم المبارك بمقام من أعظم مقامات الإحسان، لا يشعر العبد أبدا بالسعادة ولا بالراحة إلا إن دخل، ألا وهو مقام الرضا. الرضا ليس مجرد كلمة يرددها عالم أو داعية في محاضرة، بل الرضا جنة الدنيا. لا تنسى هذه العبارة، الرضا جنة الدنيا، الرضا مستراح العابدين، الرضا أنس العارفين، الرضا وسيلة القرب للمؤمنين الصادقين العالمين بجلاله وكماله. ما هو الرضا؟ وركز معي أولا، الرضا لغة من قول العرب رضي يرضى، وهو قبط وخلاف السخط. يبقى الرضا خلاف السخط، والرضا اصطلاحا وشرعا هو سكون القلب الى اختيار الرب للعبد. انتوا مركزين معايا ولا ايه؟ يا حاج محمد معايا ولا ايه؟ الرضا شرعا، الرضا شرعا سكون القلب لاختيار الرب للعبد، فيصبح العبد على يقين كامل أن الخير كله فيما اختاره له ربه وقضاه. هذا هو مقام الرضا. والرضا ينقسم أيها الأفاضل إلى ثلاثة أقسام: الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، وأعلى مقامات الرضا الرضا بالله عن كل ما سواه. أقولهم كمان مرتين بس تدفع. أنا لسه السكينة ما نزلتش، ما نشهدها لسه. أنا بشوفها والله. لسه. اللهم انزل علينا السكينة. خلي بالك. الرضا، خلي بالك حضرتك انت بتسمع موضوع الرضا لأول مرة في حياتك. أنا عارف كده. أنا عارف كده لأن ما حدش بيتكلم في مقام الرضا. إنما هو في الدين ربنا جعلنا من أهل الرضا ومن الخلق الرضا. إنما إيه هو الرضا؟ كمنهج كموضوع، ده موضوع كبير قوي. الرضا يا إخواني ثلاث أنواع أو ثلاث درجات، ثلاث درجات أو ثلاثة مقامات. الدرجة الأولى الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والدرجة الثانية الرضا بما قدره الله وقضاه، وأعلى مقامات الرضا الرضا بالله عن كل ما سواه. لتوحيد الله. أقول كمان مرة عشان تحفظه. الرضا له مقامات ودرجات. الدرجة الأولى الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والدرجة الثانية الرضا بما قدره الله وقضاه، والدرجة الثالثة الرضا بالله عن كل ما سواه. طب نفصل بقى، نفصل كده بسرعة. أول درجات الرضا أن ترضى بما قسمه الله وأعطاه. قال سيد أهل الرضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. لو لم ترزق القناعة فلن تشعر أبدا بلذة الرضا ولن تتذوق حلاوتها، ولو ملكت من الملايين بل المليارات ما ملكت لن تتذوق حلاوة الرضا إن لم ترزق أعلى أنواع النعم وهي نعمة القناعة. قد أفلح من أسلم، فالإسلام رمز الفلاح وعنوان النجاة. ورزق كفافا، رزق ما يكفيه، رزق ما يستره، ثم قنعه الله بما آتاه. بدون القناعة لن تشعر بمعنى الرضا، وبدون القناعة ستستقل الكثير عندك وبين يديك، وبالقناعة ستستشعر الغنى وستستشعر الرضا. إذ ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. كم من مناسك فقراء لكن الله رزقهم القناعة والرضا فهم يشعرون بالسكينة والمكس. وكم من أناس رزقهم الله المال الكثير ومع ذلك لا يشعرون بطعم السعادة. كنت ألقي محاضرة في أمريكا في لوس أنجلوس، وأنا جالس في المحاضرة دخل علي أخوان سوريان أسأل الله أن يفرج كرب سوريا وكرب مصر وكرب ليبيا وكرب المغرب وكرب الجزائر وكرب تونس وكرب المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. دخل علي أخوان سوريان، لقيت واحد يقول يا شيخ محمد لو سمحت عاوزينك تنطق الامريكي ده الشهاده. واحد امريكي جاي يسلم، قلت له تعالى اتفضل. وايش نسبه الامريكي عن يميني؟ وقلت له انت جاي تسلم ليه؟ حالنا لا يصر عدوا ولا حبيبا، جاي لنا ليه؟ فاخبرني بانه رجل ملياردير يمتلك اساطيل وطيرانا وشركات في الأرض رجل غني جدا لكنه لا يعرف شيئا عن الله ولا يعرف شيئا عن الغاية من وجوده في هذه الحياة. فقال لي هذا الرجل كأنه سئم الحياة، سئم الحياة في ترجمة حرفية تقريبا لما قال، لا يشعر الحياة بمعنى ولا بقيمة. هذا الرجل يا إخواني، أنا دخلت بيت أو قصر على المحيط على ماء، له حديقة، هو يقول لي الحبة بتربطه بزهرة من فرنسا، والحبة من إنجلترا، والحبة من استراليا، حديقة غناء مبدعة. وبعدين تدخل القصر تنزل في درجات سلم كثيرة في المية، والجزء اللي في الماء مصنع من الزجاج، تشعر أنك تعيش في الماء، وحولك من الخارج الشعب والمناظر المبدعة المبهجة. كنا في جو قارس من البرد، أنا جالس بنظر إلى السيارة، لقيت السيارة كسيت بالثلج، فأنا مشغول جدا، هنركب إزاي ونسيب التلج ده إزاي ونفتح الباب إزاي. وسبحان الله قرأ نظراتي فضغط على سر كده زي مفتاح النور، وفجأة بحوالي دقيقة نصف دقيقتين ذاب الجليد على السيارة وانساح كله. فلما ذهبنا لنركب ضغط على جهاز آخر، وكنت لأول مرة أراه، ومدى عساكم الله الحذاء إلى هذا الجهاز، فلما عليه هذا الجهاز الحذاء، وربما ترونه الآن في بعض الفنادق، كنت أراه لأول مرة. ثم قال لي بأنه سائم الحياة، هذا الذي يعيش هذه الحياة سائم الحياة. قلت سبحان الله، طب ما الذي أدخلك اليوم وجاء بك؟ قال الرجل السوري ده، أنا دخلت اليوم عليه الشركة وجدته قد وضع قدمه في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي، فصرخ بي وقال لي ستضع قدمك في هذا المكان الذي أغسل فيه وجهي. قال أنا أغسل قدمي كل يوم 5 مرات أو يزيد. هل تغسل قدمك 5 مرات ليه؟ قال أتوضأ. قال ما معنى الوضوء؟ فأخبره. قال تتوضأ لماذا؟ قال لأصلي. قال أصلي لمن؟ قال لله. قال من الله؟ فأخبره. فقال له أنا ما دخلت عليك قط إلا وجدتك سعيدا. قال الحمد لله، نبيي يعلمني عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
قال له طيب ما وجدتك ثملا سكرانا قط؟ قال ديني يحرم علي الخمر.
قال فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بنفس الراحة والسعادة التي تشعر بها أنت؟ قال نعم إن صدقت. قال أنا صادق، أنا أريد أن أعيش مستريحا. قال اغتسل. فاغتسل. قال تعال معي. فأتى به إلى المركز الذي قدر الله لي أن أكون محاضرا فيه في هذه الساعة لأرزق أنا بهذا الرزق بغير سبب. فقلت له اجلس إلى جواري ثم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فردد الشهادة التي شعرت بثقلها لأول مرة، ينطق كل حرف على حدة وكأنه ينقل حجرا من مكان إلى آخر. فلما نطق الشهادتين بكى بطريقة هستيرية، فقام الإخوة ليسندوه، فقلت اجلسوا واتركوه. فلما هدأ وكف عن البكاء قلت له أسأله ما الذي يبكيه؟ قال لا لا، بل أخبرني أنت أولا. قلت تفضل اسأل. أي ما هو السر الذي وضعتموه في الكلمة التي رددتها الآن؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلت ما هو؟ قال أشعر الآن براحة في صدري ما ذقت حلاوتها قبل النطق بهذه الكلمة. قلت إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام، قد أفلح من أسلم. ومما زادني فخرا وديئا وكدت بأخمصي أطب الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة الإسلام هي أعظم نعم، يمنون علي أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليك يكن أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نحقق القناعة، قال كما في الصحيحين: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تسلموا نعمة الله عليكم. يعني إيه؟ يعني انظر إلى الفقير الذي لا يجد الطعام، انظر إلى المريض الذي لا يجد العافية، انظر إلى الخائف الذي لم يتذوق طعم الأمن، انظر إلى من حرم من كل هذه النعم لتعلم فضل الله عليك. فوالله الذي لا إله غيره، لو جلس أحدنا الآن يتمنى ما هو فيه منذ 20 سنة ما استطاع أن يتمنى ما من الله به عليه الآن. انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، حتى لا تحتقر نعم الله عليك، وحتى لا تستري فضل الله عليك. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخاف علينا من الفقر، بل يخاف علينا من بسط الدنيا إن أنسانا ربنا والآخرة. قال كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم من الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لو كانت الدنيا يا إخواني تساوي عند الله جناح بعوضة، والله ما سقى منها كافرا شربة ماء. بل ربنا يعطي الدنيا من يحب ويعطيها من لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلا لمن أحب. فقد من الله عليك بالإسلام أي بأعظم وأشرف نعمة حتى ولو حرمت من الدنيا، فكيف وقد من الله عز وجل عليك بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الدنيا، فأنت في نعم وأنا في نعم لا تعد ولا تحصى. الرضا بما قسمه الله وأعطاه، ارضى بما قسم الله لك من زوج، من أولاد، من منصب، من مال، من شأن، لتعيش سعيدا، لتعيش مطمئنا، لا تتطلع إلى شيء في يد غيرك، فهذا لم يقسمه الله لك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا رزقه الله العلم، وهذا رزقه الله المال، وهذا رزقه الله الوجاهة، وهذا رزقه الله الحكمة، وهذا رزقه الله المنصب. هذه أرزاق قسمها الرزاق سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اسمع: ومن العباد من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أبقره الله لأفسده ذلك. ومن العباد من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه لأفسده ذلك. ومن العباد من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضه لأفسده ذلك. ومن العباد من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصحه لأفسده ذلك. فكن على يقين بأن الذي قسم لك ما أنت فيه هو الحكيم العليم الخبير، الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عدل، نعم الله عدل في أعضائه عدل. واعلم بأن منعه لك قد يكون عطاء وأنت لا تدري، اعلم بأن منعه عنك خيرا قد يكون عطاء وأنت لا تدري. فكيف تعلم أن عطاءه لك نعمة، وكيف تعلم أن عطاءه عليك نعمة؟ يعلم ذلك. كيف تفرق بين النعمة والفتنة؟ معك مال، هل المال عندك علامة من علامات الرضا أم علامة من علامات الغضب؟ لك منصب ووجاهة، هل ما أنت فيه من مكانة علامة من علامات الرضا أم علامة من علامات الغضب؟ كيف تعرف ذلك؟ خذ هذا الجواب الدقيق والميزان الذهبي الحساس لتفرق بين النعمة والفتنة. إذا كانت النعمة بين يديك تقربك من الله جل وعلا فاعلم بأنها علامة من علامات الرضا، وإن كانت النعم بين يديك تبعدك عن الله جل وعلا فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المحنة في ثوب المحنة. فتحفظ الله، لأن ميزان ذهب هو ميزان ذهب. أنا معايا مال، عندي منصب، عندي وكالة، عندي زوجة، عندي أولاد، عندي مكانة، عندي علم، عندي خدمة، عندي عندي عندي. كيف أتعرف هذه نعم من علامات الرضا أم نقم من علامات الغضب؟ فأنت مبتلى. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذا كانت النعم عندك تقربك من ربك فهي علامة من علامات الرضا. اللهم اجعل النعم بين أيدينا تدلنا عليك وتقربنا إليك يا أرحم الراحمين. كل ما تزداد النعم تشكر وتزداد ذلا لله وانتصارا بين يديك، وتزداد عطاء وإنفاقا وسخاء وذلا وانتصارا وتواضعا. أيوة، ما ربنا يغنيك تنظر إلى الموظف عندك على أنه زيك بالطبع. مفيش فرق اطلاقا بينك وبينه. الفارق ان الله قسم الغنى لك وقسم له امرا اخر. انا احد الافاضل الان في لندن بيتعالج، اسال الله ان يشفيه وانه يترك الينا جميعا ردا جميلا. راجل مريض زارع كبد وعنده امراض اخرى زي الضغط وزي السكر، وعايش بالعلاج وعايش بالتاكل كده وما تاكلش كده. فاول ما طلعت العربيه المرسيدس السلموك دي، جاب عربيه زيرو كده وركبها وماشي في شارع من الشوارع الرئيسيه، بيقول لي مجموعه من العمال قاعدين اللي هم العمال بتوع المقاولات دول قاعدين كده في جزيره كده بين الطريقين، واول ما شافوه كده ماشي في العربيه الصبح على قد كده كنت في حالة ذكر وتسبيح، سمعت واحد منهم بيقول: ايوه يا عم هي دي الناس اللي عايشة يا سيدي. فقلت وقفت بالعربية ونزلت لقيتهم بيجروا، قلت له تعالى خليك راجل انت بتعمل ايه؟ تعالى ما تجريش، والله ما تجري، انت بس تعالى والله ما تخاف. فقلت له قلت له مين اللي قال كده؟ انا بيقول والله ما، بيقول له يا عم ما تخافش ما تخليك راجل، مين اللي قال كده؟ فواحد قال له انا. قال له: انت متجوز؟ قال له: الحمد لله. قال له: عندك اولاد؟ قال له: عنده ولدين وبنتين. قال له: عندك اي امراض؟ قال: لا الحمد لله صحتي بوم يا بيه، عاوزني في اي شغل انا جاهز. قال له: طيب انا ابني هعرض عليك صفحه، وانا والله صادق انا متجوز وما عنديش اولاد وزارع كبد وعنده سكر وضغط وعندي فلوس كتير، تديني الاربع عيال بتوعك وتديني صحتك وتاخد اموالي ومرضي. قال له: لا يفتح الله بيك، يفتح الله. خلي بالك، ما هو اللي حضرتك ربك قسم الارزاق، انت صحه وده علم وده حكمه وده حسن خلق وده ادب وده مال وده مكانه وده نسب وده حسب ودي وجاهه وده جاه ودي جمال ودي قبح ودي دمامة. هذه أرزاق مقسمة والله عدل. خطرنا بما قسمه لك وأعطاك، مش خطرنا في كل درجة. أعلم به أن ترضى بما قدره الله وقضاه. احنا ما خرجناش رب من مقام الرضا. ترضى بما قدره الله وقضاه، لن تتذوق حقيقة الإيمان إلا إذا حققت أركان الإيمان. والركن السادس من هذه الأركان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. كل شيء في الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الرزق قدر والمرض قدر، وكل شيء في الكون بقدر. قال الإمام مسلم في مقدمة بديعة لنا خلي بالك منها، يقول حدثني أبو خيثمة سهيل بن حرب حدثنا وكيع عن كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر في البصرة في معبد الشهيد. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحنيري حاشين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفقهون العلم، يعني يبحثون عن اوامر العلم وخافيه ودقائق مسائله، وذكر من شفيهم ويزعمون ان لا قدر، أن لا قدر، وأن القدر له، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وتصلي على الحبيب كاختصار شديد جزئية، يعني خلي بالك منها حاجة بقى جزئية مهمة أوي. الإيمان بالقدر إخواني له خمس مراتب، الإيمان بالقدر له خمس مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر أن تكون على يقين أن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والأدلة فيه. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وركز معايا بقى والله، ها؟ مرتبة الكتابة فيها خمسة تقادير: التقدير الأزلي، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، تقدير أزل. التقدير الثاني تقدير في يوم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. التقدير الثالث التقدير بالعمر، تقدير الأرحام: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين إلى آخر الآيات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكاً، أرحم النساء لها ملك، فيقول الملك أي رب نطفة، يعني اللقاء بين الرجل والمرأة خلي الحيوان المنهي يوصل البويضة، وهي اللي خصتها وتبقى البويضة نطفة، ولا نحبس الحيوان المنهي وما نوصلوش للبويضة ويبقى مجرد لقاء يستمتع فيه الرجل بامرأته فقط، قد رحمه الله. السؤال الأولاني نطفة، السؤال الثاني أي رب علقة، النطفة تتحول إلى علقة وتتعلق بجدار الرحم، ولا سقطها ولت المرأة صافت أو سقط جنينها. السؤال الثالث أي رب مضغة، العلقة تتحول إلى مضغة. السؤال الرابع أي رب أذكر أم أنثى. السؤال الخامس أي رب أشقي أم سعيد. السؤال السادس أي رب ما رزقه؟ السؤال السابع أي رب ما أجله؟ قال المصطفى ويكتب الملك ويقضي ربك ما شاء.
ايوه غير بريتك مرحبا من حاجة صلي على الحبيب.
لدرجة كان عايش منصور إنما أمه اللي ذكرت وقلت سعد مصرافة لا إله إلا الله. فمر صلى يصرف قال يشرف يشرف وأمر الوزير أن يأتيه بمرسوم أميري ليكتب فيه وكتب المرسوم الأميري وختمه ودفعه للوزير فأخذه الوزير وذهب إلى قائد السجن فنظر قائد السجن في مرسوم الأمير لينفذ ما فيه فذهب إلى هذا الشاب وأطلق صراحة خرجوا من السجن وخرجوا فيه كان وعد الأمير أول ما شافوا الأمير خارج السجن وبين صراحة وظل يقول ألم أقل يشلق؟ ألم أقل يشلق؟ فابتعد الوزير وابتعد قائد السجن قال حسبك الله يا سيدي هذا أمرك إلي يا مولاي فدفع إليه مرسومه الأميري الذي قدمه بيده فنظر فيه فوجد أنه بدل أن يكتب يشلق كتب يطلق بقيت مش محتاجة بس لك ما تقوليش بقى ازاي انت المفتاح في تقدمك ومطور عليك الشقه كلها ولا لا والاله الحاسبه قدامك والكمبيوتر ترجع مره واثنين وعشره العقل بس ربنا يجيبه ثانيه تقتل كل شيء كل شيء فلقى نفسه كاتب يطلق فقرا يطلق انا اللي كاتب دي يطلق اسمع بقى كان وقاف قال ايه قال اذا يطلق ثم يطلق ثم يطلق فمن أراد الله له أن يطلق ما استطاعت الدنيا له أن يشلق والله العظيم ما حد يطلق والله ما حد يقدر أن يخالف إرادة الملك وقدر الملك وقضاء الملك أبدا يبقى تؤمن بالقدر خيره وشره خيره وشره وإلا ما تبقاش آمنت بالقدر وانت تؤمن بالخير بس ما الذي قدر لك الخير هو الذي قدر عليك الشر من وجهة نظرك وإلا فالشر ليس إليه جل جلاله انت حضرتك بتبقى طالع عاوز تركب سيارة مثلا اذا كنت عربية عاوز تركب عربية مثلا وبعدين تتضايق جدا لو لقيت العربية مختبرة العدل وما تملكش مكان وزعلان وده انا عندي موعد وبعد تلت ساعة تجي عربية أخرى تركب وفي الطريق تلاقي نفس العربية اللي أنت سعيتها عشان ما كنتهاش عاملة حادث مميز فيها واحد أو اثنين
يقول يا الحمد لله الذي وفقني ولم أركب هذه السيارة أنت من تلت ساعة كنت زعلان يا راجل إنك ما كنتهاش يبقى تؤمن بالقدر خيره وشره لأن الذي قدر لك الخير هو الذي قدر عليك الشر فحقق الإيمان وارض بما قدره الله وقسم وقضاه. المرتبة الثالثة عشان لسه فيه كلام جميل من مراتب الرضا هي الرضا بالله عن كل ما سواه. خليكم على حكاية خليكم على الرضا بالله عن كل ما سواه لأعلى مراتب الرضا ألا تجد في قلبك سوى ربك الله كل الله كل الله كل الله كل إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله كل ودع العباد وشأنهم إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله كل ودع التسخط على القضاء حتى تكون موفق الأحوال الله كل ودع التسخط على القضاء متأدبا في ساحة الإجلال سلم لتسلم في حياتك إنه من لازم التقوى سما بظلال واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأحوال فتشت كل الخلق عن علم فلم أر لي سوى رب السماء من والي فتركت كل العالمين وشدته وجعلت ذكري ذاته من والي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي وجهالتي وفعالي يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي إن مر بي عصر الزمان وقصره والله لست بما شهدت أبالي رغم المحبة قد شهدت جماله وجلاله فتبت في أحوالي سلم لربك أمره واترك له أقداره واحذر من الجحال وقل يا رب قلبي قد غسلت من الهوى فاجعل رضاك لي مسرة حالي. الرضا بالله عن كل ما سواه مش هتتذوق حلاوة الرضا بالله إلا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دين، يعني رضي بالإسلام دين وبمحمد الرسول. وفي رواية سعد بن أبي وقاص صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والرضا بالإسلام دينا والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مع الامتياز له عليه الصلاة والسلام. الرضا بالله تبارك وتعالى له شروط، بس مش هقول لما توقف الان، مش هقول لما نوقف الان الشراب، الان اللي عندي احسن شراب واغلى دم. ها؟ لا انما مع الاكل والعلم لا، ده دلع زي الفوضى، ولا لا اعرف حد، انا مستفيد، كله اتبسط بس ما تخلص الكلام. خلاص يا عم الحاج؟ طيب ربنا يجعلها بالعافيه. خلي بالك والله، اصل ده كلام غالي. الرضا بالله له شروط. ايه الرضا بالله؟ انا ارضى عن الله. انا ارضى عن الله، فرب العزه رضي الله عنه هذا. ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. عبد يرضى عن خالقه، مرزوق يرضى عن رازقه. مملوك يرضى عن مالكه، فقير يرضى عن غنيه، ضعيف يرضى عن القوي. الرضا بالله شروطه ايه؟ ثلاث شروط والله خلي بالك. الرضا بالله عن كل ما سواه له شروط. اول شرط استواء النعمه والمليكه، أن تستوي عندك النعمة مع البلية والبلاء، لأنك في الأمرين تشاهد حسن اختيار الله لك. ها كلام ده صح ولا ايه؟ عايز توضيح. الله يبارك لك. مش رب العزة اللي أنعم عليك السنوات اللي فاتت دي كلها؟ طب لما تيجي السنه اللي فاتت دي ولا السنه اللي قبلها ولا السنه اللي قبلها والمسائل تضيق عليك شويه، تقوم تسقط على ربك تبارك وتعالى وتتنكر لفضله عليك ونعمه التي انت غارق فيها من راسك الى قدمك، يبقى مش هتحقق الرضا عن الله الا اذا استوى عندك عطاؤه ومنعه. وقع اما يعطيك طرف ولم يمنع طرف، لأنه هو اللي أعطاك. وخلي بالك ومنعه عنك عطاء، لا دي مش فاهم مية مية. طيبت عليك معنا حاجة خالف. ومنعه عنك ايه؟ عطاء. ما هو ما يمنع هو عطاء، بس انا مش واخد بالي لان عشان نظرتي قاصره صرت لا ارى العطاء الا بما اتلذذ به واحس به، انما ده منع نعمه وعطاء. ما تعرفش المنع ده في خدمه ايه؟ كم من انسان عاد اليه تبارك وتعالى بالبليه وليس بالعطيه. اسمع، الابتلاء بالشده، الابتلاء بالنعيم، والله يخلي بالك الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالشدة. أتوحد الله؟ الابتلاء بالنعيم أقسى من الابتلاء بالشدة، لأن الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي، أما الابتلاء بالشدة يدفعك دفعا أن تشعر وتتذلل إليه فيقربك منه بتذللك وانكسارك بين يديك. المنع نعمة ولا مش نعمة؟ طب بالله عليك أنا أسألكم جميعا، أستحلفك بالله، أنت قمت تبكي بالليل بين يديه جل وعلا إلا وأنت في كرب وهم وضيق وشدة؟ أستحلفكم بالله، لكن مبسوط الصحة تمام والنعمة، ممكن الحمد لله. طبعا فترة كده حاجة مايك طبعا يعني حاجة كده الحمد لله احنا في نعمة، انما امتى تبكي، امتى تتذلل، امتى القلب يحترق، امتى تنكسر بين يديك، امتى تكون بالليل، امتى تروح لاهل الصلاح وتقول لهم والله استحلفكم ادعوا الله لي، لما يبقى فيه مرض، لما يبقى فيه كرب، لما يبقى فيه هم، لما يبقى فيه ضيق، لما يبقى فيه شدة، لما المسألة ينتهي إلى الله تبارك وتعالى لجوءا صادقا في حال الكرب، يبقى لما يعطيك عطاء ولما يمنع عنك أيضا عطاء، لأنه يريد أن يستخرج منك عبوديتك له وذلك وانكسارك بين يديك. دي نقطة غاية الأهمية. انت في المرض بتبقى اقرب الخلق الى الله، عشان كده رب العزه في الحديث القدسي ايه؟ عبدي مرضت فلم تعدني. رب العزه يقول يوم القيامه للعبد مرضت فلم تعدني، فيقول عبدي يا رب كيف اعودك وانت الله رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا لقد مرض عبدي فلان فلم تعدني، اما علمت بانك لو عدته لوجدتني عنده. في المرض رب العزة مع المريض، لأن المريض مكسور مهما كان غناه مكسور، لوجدتني عندك. إنما في الأولى استطعمتك فلم تطعمني، يقول له رب كيف أطعمك وأنت الله رب العالمين؟ قل له استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فرق كبير من الاثنين. انما عند المريض قال لوجدتني عندك، لا تعقب ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طب ده كلام جميل. يبقى اول شرط من شروط الرضا بالله عن كل ما سواه ان تستوي عندك النعمه والمليه، ان يستوي عندك العطاء والمن، فالذي اعطاك هو الله والذي سلبك هو الله، فاعلم بان عطاءه عطاء وبان منعه عطاء. الشرط الثاني خلي بالك والله كده، الشرط الثاني وده شرط عالي قوي، عدم مخاصمه الخلق الا فيما يتعلق بحقوق الله ورسوله. عدم مخاصمة الخلق إلا فيما يتعلق بحقوق الله ورسوله، لأن مخاصمة الخلق تطفئ في القلب نور الرضا. أما تدخل في خصام مع الخلق وفي خصومات مع الخلق وفي صراعات مع الخلق ينطفئ في قلبك نور الرضا. عشان كده الشرط الثالث من شروط الرضا بالله قال عدم تعلق القلب بالخلق. لا تعلق قلبك بالخلق، لن يرضى عنك الخلق ابدا ابدا. لو رضي الخلق عن احد لرضي الخلق عن الواحد الاحد. الخلق لم يرضى عن خالقه، وقال اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا على الله إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا على الله يد الله مغلولة، ونسبوا له البنات. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا عقل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ فلا تعلق قلبك بالخلق، فلو اجتمع الخلق كل الخلق للثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذنب فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فعلق قلبك بالله ولا تعلق قلبك بالمخلوق، فالذي مدحه زيد ودفه شيء هو رب العالمين جل جلاله. عدم تعلق القلب بالخلق. الرضا يا اخواني لا يحققه العبد الا بمقامات، ان يقول العبد للرب: يا رب ان اعطيتني رضيت، ان اعطيتني قبلت، وان منعتني رضيت، وان تركتني عبدت، وان دعوتني اجبت. استسلم. الرضا مطلوب الانبياء والمرسلين والصادقين والصالحين، غايه الانبياء الرضا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال الله حكايه عن موسى: وعجلت اليك ربي لترضى. قال الله حكايه عن سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بل لقد جعل الله رضاه اعلى من كل نعيم الجنه. فقال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن. اسمع: ورضوان من الله اكبر. ورضوان من الله اكبر يعني اكبر من كل ما في الجنه من النعيم. عشان كده سيدنا النبي واخذ بالحديث عشان نسمع استاذنا الدكتور عمر هاشم، اخذ بالحديث ده عشان اقول لك ان الرضوان اعلى مقامات الجنه. سيدنا النبي يقول: اذا دخل اهل الجنه الجنه قال الله لاهل الجنه: يا اهل الجنه فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول له جل جلاله: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ انت رضيت؟ هل انتم راضون؟ فيقول اهل الجنه: وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنه وانجيتنا من النار. فيقول ربنا جل وعلا: افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول: اي شيء افضل من ذلك؟ الجنه والحور والحرير والنعيم. فيقول: احل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فيمشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. عشان كده آخر واحد يدخل الجنة في الأمة، اسمع ربنا بيرضيه إزاي، آخر واحد. وحديثه في صحيح مسلم من حديث عبد مسعود نقول: إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة. من يا رسول الله؟ الرجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة. رجل مشي على الصراط وبعدين يقع وبعدين النار تطاله، يعني حاله صعب جدا. يمشي مرة ويكبو مرة وتسبعه النار مرة، حتى إذا ما نشاه الله عبر الصراط التفت إلى النار وهي تطال تحت الصراط وقال: تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه. هو اخر وقع. وهناك فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فيوم رب العزه يرفع له شجره، الله اكبر، وشجره بقى شجره من شجر الجنه، الله اكبر الله اكبر، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. شجره بقى الذي يجلسها في يديه ملك الملوك، يرفع الله له شجره. يوم العبد يشوف الشجره دي ينادي على ربه: اي رب اكرمني من هذه الشجره، قربني منها لاستظل بظلها واشرب من مائها. فيقول الله له: عبدي لو ادنيتك منها تسالني غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك لا اسالك غيرها. فيقربه سبحانه وتعالى منه. ثم يسكت العبد ما شاء الله له ان يسكت. قال: فيرفع الله له شجره هي احسن من الاولى. فيسكت العبد ثم يقول: اي رب اجنني من هذه الشجره لاستظل بظلها واشرب من مائها. فيقول الله: عبدي الم تعط العهود والمواثيق الا تسال غير الذي سالت؟ فيقول: وعزتك لا اسالك غيرها. فيقربه الله جل وعلا منها، ثم يرفع الله له شجره على باب الجنه هي احسن من الاوليين. فيقول العبد: يا رب ادنني من هذه الشجره. فيقول عبدي الم تعط العهود والمواثيق الا تسال غير الذي سالت؟ فيقول: وعزتك لا اسالك غيرها. فيقربه الله منها فيرى نفسه امام باب الجنه، فينظر الى الجنه وما اعد الله فيها لاوليائه من النعيم، فيقول: اي رب ادخلني الجنه. فيقول الرب للعبد: عبدي ما الذي يرضيك مني؟
لا اله الا الله.
اين يرضيك؟ الملك يقول له: اين يرضيك؟ فيقول العبد: رب يقول له: ما الذي يرضيك مني؟ ايرضيك؟ اخر واحد. ايرضيك؟ اسمع دي: ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. ايرضيك ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول عبد: رضيت يا رب. فيقول الملك: لك ذلك، الحمد لله، نعم، لا استنى، لا انت مع الكريم. فيقول الملك: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيصرف العبد في المرة الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب جل جلاله: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. في رواية المغيرة بن شعبة سيدنا موسى بيقول لرب العزة: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. قال ذلك عبد النجيب. فيقول له الرب: ادخل الجنة. فينطلق العبد ثم يرجع إلى الرب يقول: يا رب لم أجد لي مكانا، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني ماليش مكان. فيقول الله جل وعلا: لو ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك وعشرة أمثاله معك. فيقول موسى بن عمران: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاه منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فختمت عليها ولم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب شيء. الرضا بخط كبير، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الرضا، لقد رجعت الرضا، الرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بما قدره الله وقضاه، وأعلى مقامات الرضا الرضا بالله عن كل ما سواه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الرضا بما قسمه وأعطاه، وأن يرزقني وإياكم الرضا بما قدره وقضاه، وأن يرزقني وإياكم الرضا به عن كل ما سواه، وأن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين.
لبيك الله.